مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج سواعدهن، والتي سنتحدث فيها عن دور المشاريع الصغيرة في تنمية الأسرة وتحسين الوضع الاقتصادي، فأهلا ومرحبا بالجميع. مستمعين الأعزاء، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، برزت المشاريع الصغيرة كأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة، فهي لا تقتصر على كونها مصدر دخل، بل تمثل وسيلة لتمكين الأفراد خاصة النساء والشباب وتعزيز الاستقلالية المالية والاجتماعية. فما أثر المشاريع الصغيرة على الأسرة، وماذا عن دور المشاريع الصغيرة في تحسين الوضع الاقتصادي العام، وما التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير سنجيب عليها في هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، من خلال ضيفتنا الكريمة الأستاذة أمل قاسم قائد، مديرة إدارة التخطيط والمتابعة والتقييم في مكتب الزراعة والري في محافظة تعز. قبل أن نبدأ الحوار والنقاش مستمعين الأعزاء، نستمع لهذا الاستطلاع الميداني الذي أجرته الزميلة ياسمين المعمري.
بالنسبة لريادة الأعمال، هذا الموضوع حساس جدا جدا جدا، بالذات في الوقت الراهن. الآن حاليا في المرحلة التي نمر فيها، لا يوجد توظيف، لا يوجد أعمال يستطيع المواطن أن يعمل فيها بالشكل المطلوب، تدخل له دخل يغطي معيشته. أصبح الحل الوحيد أنه يكون هذا الشاب أو الشابة صاحب مشروع، صاحب عمل خاص، فهذه الأعمال الخاصة قد ربما تعطي له مردود كبير وقابل للنماء، ويكون أصلا مشروع خاص مش مرتبط بأي أحد آخر حين. لكن يعاني رواد الأعمال مشاكل كثيرة جدا، مثل عدم وجود كادر يدربهم، يعلمهم على تطوير المشاريع، أشياء كثيرة جدا. قد ربما يكون ما فيش تعاون من الدولة، ما فيش تنسيق مشترك بين رواد الأعمال والجهات المسؤولة. قد ربما أنه الآن قد شخص يفتح مشروع ويدهور ويخسر، مع أن المشروع أحيانا قد يكون نادر ومهم جدا، لكن ما فيش حد يحتوي هذا المشروع أو ربما ينصح هذا الشاب فيذهب باء منثورا.
ما هي الأكثر استفادة من المشاريع الصغيرة ومدى تساهم في تحسين دخل الأسر؟ الفئة الأكثر استفادة من المشاريع هي النساء وربات البيوت، وكمان الشباب والخريجين من الجامعة الذي يصعبوا على الحصول على وظيفة، وكمان الأسر الذي دخله محدود يعني يكون بسيط. ومدى مساهمة المشاريع الصغيرة هي عالية جدا، أو لأنها تخلق دخل مستمر، يعني في البداية يكون بسيط وبعدين مع الوقت يكبر المشروع ويكون الدخل حقه كبير. كمان تعزيز الاكتفاء الذاتي وتشجيع الإبداع والابتكار.
ما التحديات التي تواجه المرأة عند بدء مشروع صغير؟ من التحديات هناك يمكن عادات تقاليد المجتمع لا تسمح بذلك، العيب، يعني اعتقادات المرأة، كيف أهلها سمحوا لها بذلك، فرغم أنه موضوع بسيط ما فيش داعي لأي شيء. طبيعي المرأة كونها كأيرة، يعني المصاريف الزوجيات، شارك في مصاريف البيت، يعني زي مسؤولية كمسؤولة الرجل، شاركوا في جميع التفاصيل، وهذا يعني من نقول لك يعني مساعدة منها، ليس إجبار في ذلك. وعندنا نحن المجتمع اليمني ينتقد ذلك بشدة.
بالنسبة للمشاريع الصغيرة وتأثيرها في الأسرة، نعم تؤثر، لأنها بظل الظروف الحالية الموجودة، الظروف الاقتصادية والأسعار وكذا، تساعد الأسرة على أنها تمشي أمورها بالمشاريع الصغيرة وتتكفل. وكثير من الأسر الآن قائمة على مشاريع صغيرة في المنازل، قائمة على مشاريع صغيرة في الأسواق يعني، وفي تسويق، عمل التسويق في الخارج، مثلا صناعة الحلويات، صناعة الحياكة، الخياطة في البيوت. فعلا في أسر قائمة على هذه المشاريع الصغيرة في المنازل.
التحديات التي تواجه المرأة، عدم الإشهار لها، عدم الترويج لها من قبل المشاهير، وإذا مثلا في بعضهم إذا بيشهروا أو ينشروا يأخذوا فلوس مبالغ كبيرة. فالمفروض إن إحنا المشاريع الصغيرة ندعمهم بحيث إن إحنا نصور لهم ونشهر لهم. بالنهاية إحنا مجتمع يمني وكل إحنا واحد، يعني المفروض هذا من الفئة نستهدفهم أكثر فئة، لأنهم أكثر فئة تكون محتاجة ومبدعة.
بالنسبة حول مجتمع ودعم المرأة في الأعمال الصغيرة، نلاحظ إنه كثير من النساء يعملن في مشاريع متعددة، منها من تعمل مشروع خياطة ومشروع صناعة الحلويات في البيت، في صناعة مأكولات معينة، وهذه المشاريع تلاقي ترويج لها في المجتمع وفي الحارة، الناس اللي حولهم يشجعهم، حتى إنه بعضهم يشجع إنه تعرض في الشارع والناس تشتري وتشجع. فعلا عندما يأتي واحد يلاحظ امرأة تبيع كذا يروح يشتري منه من باب التشجيع، حتى أنها تبتعد عن موضوع الحاجة العزوة الموجودة، وأيضا تبتعد عن أنها تتسول أو أنها تتعرض للمهانة. فلذلك الشغل يعتبر شيء إيجابي، من حقه أنه تكسب له لأسرته لأولاده لمساعدة في الأسرة، لأنه الآن يحتاج. إحنا كنا في السابق عندنا في مجتمعنا أنه المرأة لا تعمل، ولكن الآن أصبحت لازم تشارك في رفع مستوى الأسرة من الدخل للأشياء الرئيسية الأساسيات.
من وجهة نظري أن أصحاب المشاريع الصغيرة يحتاجوا إلى أكثر من رأس مال لينجحوا ويستمروا. أهم شيء يكون عندهم رؤية واضحة وهدف معين يمشوا عليه من خلاله. مهم كمان أنه يكون معه إدارة مالية من حيث يرتب أمور الصرف والخرج والدخل اليومي، وكمان يهتم بالتسويق سواء كان عبر السوشيال ميديا أو على أرض الميدان الواقع، وكمان أنه يوفر جودة جيدة بحيث أنه الزبون والعميل يرجع أكثر من مرة. وكمان النجاح الحقيقي يجي من المرونة والتطوير المستمر والتأقلم مع الظروف.
الدعم الأسري في تقديم رأس مال بسيط يعتبر دعم كبير للمرأة. أيضا الصندوق الاجتماعي للتنمية دعم المشاريع الصغيرة يعتبر شيء كبير. بشكل عام يدعم المجتمع اليمني المرأة في المشاريع من خلال المبادرات والمنظمات، وأيضا من خلال أدوات التواصل الاجتماعي.
مستمعين الأعزاء، نرحب بكم إلى هذه الحلقة من برنامج سوعدهن، والتي سنتحدث فيها عن دور المشاريع الصغيرة في تنمية الأسرة وأيضا تحسين الوضع الاقتصادي. نرحب بكم ونرحب بالأستاذة أمل قاسم، قائد مديرة إدارة التخطيط والمتابعة والتقييم في مكتب الزراعة والري في محافظة تعز. أهلا ومرحبا بك أستاذة أمل.
أهلا.
أستاذة أمل، المشاريع الصغيرة تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات في العديد من الدول النامية، فما مفهوم المشروع الصغير من وجهة نظر الأستاذة أمال؟
أول حاجة أهلا وسهلا ونرحب بكم. بالنسبة لي مفهوم المشاريع الصغيرة هي عبارة عن نشاط اقتصادي يبدأ برأس مال محدود، لكنه هذا رأس المال المحدود قادر على توفير دخل وتحقيق فرص عمل. يعني نواه المشاريع الصغيرة تعتبر النواة لمشاريع أكبر.
أستاذ أمل، تعد المشاريع الصغيرة العمود الفقري للاقتصاد المحلي خاصة في المجتمعات الريفية، ما أهمية هذه المشاريع الصغيرة في الاقتصاد المحلي؟
أهميتها تولد فرص عمل، تحرك السوق، تزيد الإنتاج المحلي، تعتبر هي العمود الفقري للاقتصاد بشكل عام.
عندما تمتلك الأسرة مشروعا صغيرا فإنها تتحول من مستهلكة إلى منتجة. هل ترين أستاذة أمل أن المشاريع الصغيرة بالفعل قادرة على تغيير واقع الأسرة؟
نعم، تحول الأسرة بشكل عام، بدل ما تكون هذه الأسرة مستهلكة فقط تتحول إلى منتجة. مش بس إلا منتجة، أحيانا بالبداية يكون اكتفاء ذاتي فتتطور إلى بعدين إنتاج للشارع العام.
يلجأ كثيرون إلى المشاريع الصغيرة كبديل مستدام، لماذا يلجأ الناس من وجهة نظر الأستاذة أمل إلى المشاريع الصغيرة بدلا من الوظائف التقليدية؟
لأن الوظائف التقليدية يعني الشخص يكون محصور ومحدد بعناصر محددة، لكن المشاريع الصغيرة تكون حرية مطلقة، حرية أكبر، دخل أفضل، يعني فرص لتطبيق أفكار وإبداع يعني أكثر مجالا.
لننتقل إلى محور دور المشاريع الصغيرة في تنمية الأسرة، فالمشروع الصغير يمكن أن يكون مصدر دخل إضافي أو أساسي للأسرة. هناك من تتخذ هذا المشروع كأنه مصدر دخل أساسي والبعض مصدر إضافي يكون لها. طيب، كيف يؤثر هذا المشروع الصغير على دخل الأسرة؟
أكيد أنه يزيد من الدخل المباشر، يغطي الاحتياجات اليومية، يوفر أحيانا يوفر فائض يمكن استثماره، يمكن ادخاره واستثماره في مشروع آخر أو في تطوير المشروع نفسه.
وعندما يعمل أكثر من فرد في الأسرة ضمن مشروع واحد تقل نسبة البطالة داخل هذه الأسرة كما تعرف. هل المشاريع الصغيرة هنا تساعد في تقليل البطالة داخل الأسرة بالفعل؟
نعم، أكيد لما يعمل مثلا أكثر من فرد بمشروع واحد داخل الأسرة أكيد يقلل من البطالة ويصبح كل فرد منتج.
أيضا المرأة اليمنية لابد أن نركز على المرأة بالذات، المرأة أثبتت قدرتها على إدارة مشاريع منزلية ناجحة رغم التحديات، خاصة في ظل هذه السنوات سنوات الحرب عندما فقد الزوج أو عندما فقد الزوج والزوجة عملهم. السؤال هنا، ما دور المرأة في إدارة المشاريع الصغيرة داخل المنزل؟
المرأة بشكل عام هي تعتبر الديناميك المحرك بتنظيم المشروع، تنظم المشروع بطريقة محكمة، تدير الموارد، توازن ما بين مثلا العمل والأسرة نفسها في البيت، مما يضمن نجاح المشروع واستمراريته.
أيضا المشروع العائلي قد يقوي الروابط أو يخلق توترا حسب طريقة الأداء، كل على حسب طريقته أو أسلوبه في التعامل. ماذا عن تأثير هذه المشاريع الصغيرة على العلاقات الأسرية من وجهة نظرك أستاذة أمل؟
أكيد أنه يعزز التعاون الفردي في الأسرة، في الأسرة الواحدة بين الأفراد، يخفف التوتر المالي. تحتاج مثلا إدارة جيدة لتجنب الخلافات، ما يكونش فيه خلافات بينهم، أكيد أن تولد ترابط وتحمل مسؤولية.
طيب الدخل الناتج من هذا المشروع يمكن أن يخصص جزءا من هذا الدخل لتعليم الأبناء وأيضا تحسين فرصهم، على الرغم من أنك قد تطرقت لهذا الموضوع إلا أنني سأسألك أيضا سؤال له علاقة بما مضى، كيف يمكن لهذا المشروع أن يساهم في تعليم الأبناء؟
كلما كان دخل الأسرة يعني مثلا كلما كان المشروع يعني فيه له مردود أكيد أنه يساهم بتعليم الأبناء، زيادة ثقافتهم، التحاقهم بالمدارس الخاصة، بالجامعات، بدورات، يعني تزيد من فرص التعليم أكثر.
لأنه عندما تكون الأسرة ليس لديها مصدر دخل، ففي بعض الأسر تعمل على أنها تذهب بأبنائها إلى العمل، وهنا الطفل يذهب إلى عمالة الأطفال والعمل في الشوارع بدل من أنه يذهب إلى المدرسة. طيب هناك أيضا محور آخر وهو محور التمكين الاقتصادي وأيضا الاجتماعي، فالتمكين الاقتصادي يبدأ حين تمتلك المرأة وسيلة إنتاج مستقلة، ماذا عن مساهمة هذه المشاريع الصغيرة في تمكين المرأة اقتصاديا بالذات، نركز هنا على المرأة؟
مساهمة المشاريع الصغيرة في تمكين المرأة اقتصاديا يعني يمنح المرأة استقلالية مالية، هذا أولا، قوة في اتخاذ القرارات، مشاركة وتكون مشاركة فعالة في نمو الأسرة والمجتمع بشكل عام.
طيب أيضا الأسرة التي تعتمد على مشروعها الخاص تصبح أقل اعتمادا على المساعدات، ماذا عن تعزيز هذه المشاريع الصغيرة على استقلالية الأسرة ماديا؟
توفر دخل مستقل، يقلل الاعتماد على المساعدات، يتيح التخطيط للمستقبل بحرية.
أيضا أستاذة أمل، تحسين الداخل بالتأكيد ينعكس على مستوى التغذية، على مستوى الرعاية الصحية للأسرة، على مستويات كثيرة، هل تساعد هذه المشاريع بالفعل في تحسين الوضع الصحي للأسرة؟ هل هناك لهذه المشاريع مثلا مردودات نقدر أن نقول حلوة أو كويسة، تستطيع الأسرة أنها تحسن وضعها من مختلف النواحي وخاصة الوضع الصحي؟
أكيد كلما كان دخل الأسرة يعني مرتفع، يكون باستطاعتهم منهم مثلا يأخذوا الوجبات الصحية، مثلا يأخذوا هذه أنواع السلطات، الغذاء المتنوع، كلما كان الدخل متوفر كلما كانت الصحة أفضل. أيضا الرعاية الصحة، يعني مثلا الطفل لما يمرض على طول يعني يحصلوا أنه يعالجوا أنه يودوا أنه مستشفى، لكن إذا ما كان إذا كان ما فيش دخل أو ما فيش مردود ما بيقدرش يعملوا أي حاجة. يعني انه هنا اكيد انه المشاريع الصغيرة تساعد في الصحة، في التغذية.
ايضا امتلاك مشروع يمنح الفرد شعورا بالانجاز وايضا الثقة بالنفس. السؤال هنا الذي اود ان اطرحه عليك استاذة امال، ما اثر هذه المشاريع الصغيرة بالفعل على ثقة الفرد بنفسه؟
الشخص نفسه لما يحس انه انسان منتج، انا انسان فعال، أكيد أنه هنا تكون شخصيته أزيد من الإنسان اللي ما يكونش فعال، كل ما كان الإنسان أكثر فعالية، كل ما كان ثقته بنفسه أقوى.
المشاريع الصغيرة كما تعرفي تعد من أدوات مكافحة الفقر، من أدوات مكافحة البطالة. فالسؤال الذي أود أن أطرحه عليك في هذه الزاوية، هل يمكن لهذه المشاريع الصغيرة أن تساهم في الحد من الفقر في بلادنا؟ خاصة في ظل هذه الأوضاع التي نعيشها، قلة الوظائف، وأيضا ارتفاع الأسعار، وما إلى ذلك من الأشياء التي نمر بها.
أكيد أن تساعد المشاريع في الحد من الفقر، لأن تولد دخل مستمر، أيضا تخلق فرص عمل، تقلل من الاتكال مثلا أو الاعتماد على الغير.
طيب لننتقل أيضا إلى محور التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة. رغم أهمية هذه المشاريع إلا أنها تواجه تحديات تمويل وتسويق وأيضا تشريعات. ما أبرز العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة؟
ممكن أبرز العقبات التي تواجه المشاريع الصغيرة، أول حاجة نقص التمويل. في بعض الأحيان يكون إنسان عنده طموح وعنده شغف بمشروع صغير، لكن ما فيش عنده تمويل. أيضا صعوبة التسويق، أحيانا يكون في مشروع بس مش قادر يسوق لهذا المشروع، يخاف من ردة فعل المجتمع، نظرة المجتمع، يكون محصور. أيضا ضعف الخبرة بالقيود التشريعية، إيش الصح إيش الغلط، هذه تعتبر كل عوائق.
طيب قلة رأس المال تعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تعثر المشاريع الصغيرة في بدايتها، فهل التمويل خاصة في بلادنا وفي ظل هذه الأوضاع يمثل عائقا كبيرا أمام أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يريدون أن يبدأوا في مشاريعهم؟
شوفي، مش شرط أنه مثلا أنه ضروري يكون في رأس مال. أهم حاجة بعض الأحيان، يعني أنا بخبرتي، أنا في عندي خبرة، نعم ممكن بأي أسلوب، مثلا بأخذ قرض، بالتعاون، مثلا إذا كان في يعني أسرة متعاونة ممكن يتغلبوا على حكاية التمويل، أو مثلا تبدأ من البيت، زي مثلا اللي أقل أكلات هذه الشعبية زي المعجنات، الحلويات، تبدأ من البيت ثم تنطلق إلى الشارع.
إذن رأس المال لا يعد سببا من الأسباب التي تؤدي إلى تأثر المشاريع،
يعني يعتبر عائق،
ليس دائما. كما أشرتي في أن الإنسان يستطيع أن يعمل المشروع من البيت برأس مال بسيط، أو يعمل على أنه يأخذ قرض ويمشي حاله. طيب غياب أيضا التدريب يضعف قدرة أصحاب المشاريع على المنافسة وعلى الاستمرار، هل هناك نقص في التدريب والتأهيل؟
أكيد هنا في خاصة إحنا بالوضع هذا الحالي في نقص في التدريب. يعني أصحاب المشاريع الصغيرة يحتاجوا إلى تدريب كيف يديروا المشروع نفسه، كيف الإدارة، كيف التسوق لنفسك بالمشروع. أكيد التدريب أمر مهم.
بالنسبة أيضا للدعم المجتمعي أستاذة أمل، الدعم كما تعرفي يعزز استمرارية المشروع ويمنحه أيضا شرعية محلية إذا جاز لنا التعبير، ما دور المجتمع المحلي في دعم هذه المشاريع؟
لما يكون في مشروع صغير أكيد أنه المجتمع المحلي فيه له الدور الأساسي. ليش؟ مثلا شراء المنتجات، التسويق للمنتجات، المجتمع هو أساس انتشار المشروع أو إظهاره للمجتمع، أو دعم المشروع نفسه من خلال مثلا أنت لما يكون في اجتماع، والله في مشروع، في فلانة تعمل أكلات حلوة، في فلانة خياطة وممتازة، في يعني أحيانا المجتمع نفسه يدعم الحاجة هذه.
طيب ننتقل أيضا إلى محور مهم وهو محور الوعي والتثقيف. أستاذة أمل، الوعي بأهمية هذه المشاريع الصغيرة لا يزال محدودا في بعض المجتمعات، خاصة في المجتمعات الريفية أو في بعض المجتمعات حتى في المدينة. هل الناس لديهم وعي كافي بأهمية المشاريع الصغيرة من خلال عملك في الميدان وأيضا التقائك بالكثير ممن لديهم مثل هذه المشروعات؟
لا، هو الوعي حاليا مش قوي. وعي محدد. يعني الوعي هذا يحتاج إلى حملات توعية، إعلام يبرز أهمية المشاريع الصغيرة.
أستاذ أمل، أستأذنك لنذهب سويا لنستمع لهذا الفاصل الغنائي، ثم بعد ذلك نعود للحوار والنقاش.
كله قال لي شمعنا هو، رد قلبي وقال لي هو، ده اللي جوه القلب جوه، ده اللي داس عالناس بقوة. عقلي عقلي قال لي استنى ثانية، ليه هنغلط غلطة تانية؟ قمت قايم له وقايل له لا، ده بقى ده حتة تانية. حبيبي ده اللي عايش عمري ليك، حبيبي لسه افضل بين ايديك واضمك ليا واحس بيك، يا بختي يا حظي الحلو بيك. حبيبي ده اللي عايش عمري ليك، حبيبي لسه افضل بين ايديك واضمك ليا واحس بيك، يا بختي يا حظي الحلو بيك. معاك بنسى الدنيا وما فيها، ولو تزعل ده انا اجيب عليها واعطيها وهي الدنيا فيها جمال كده، لا ما فيش كده. وسنين عمر اللي جايه عايشها معاك وانا مش شويه، عشانك اهد الدنيا دي من غيرك اتشرط عليا. حبيبي ده اللي عايش عمري ليك، حبيبي نفسي افضل بين ايديك واضمك ليا واحس يا بختي يا حظي الحلو بيك. حبيبي ده اللي هعيش عمري ليك، حبيبي نفسي افضل بين ايديك واضمك ليا واحس بيك، يا بختي يا حظي الحلو بيك.
إذاعة رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج سوا عدهن، ونرحب بالأستاذة أمل قاسم، قائد مديرة إدارة التخطيط والمتابعة والتقييم في مكتب الزراعة وري هنا في محافظة تعز. أهلا ومرحبا بك. أستاذة، ما زلنا في هذا المحور، محور الوعي وأيضا التثقيف، فالإعلام قادر على تغيير النظرة النمطية للعمل الحر وأيضا للمشاريع الصغيرة، فما دور الإعلام في نشر ثقافة ريادة الأعمال؟ هل ترين بأن الإعلام له دور جيد أو قام بالدور الذي ينبغي أن يقوم به في هذا المجال؟
طبعا الإعلام هو الدور الأساسي، يعتبر يغير النظرة النمطية للمجتمع، يشجع على الأعمال الحرة، خاصة لما يكون في قصص نجاح لما تنزل في الإعلام، هذه تساعد على التوعية.
أستاذة أمل، تهيئة الشباب تبدأ من المدرسة، ففي المدرسة يتم غرس الكثير من القيم مثل قيم الابتكار وقيم الاستقلالية وغيرها، فما أهمية تهيئة المدارس وأيضا الجامعات الشباب لهذه المشاريع الصغيرة، حيث أنه مثلا يخرج من الجامعة لا يظل ينتظر الوظيفة، وإنما يعمل على أنه يفتح له مشروع صغير لكي يستفيد منه وأيضا يدعم أسرته؟
أكيد أهمية المدارس والجامعات هذه هي أساس غرس القيم، هذه غرس القيم، الابتكار، الاستقلالية، يعني يتعود الطفل من بدايته أنه يكون إنسان مستقل بذاته، إنسان مثلا قادر على أنه مثلا يخدم ذاته.
أيضا هذه الثقافة، ثقافة العمل الحر، تحتاج إلى دعم مجتمعي، إلى دعم تشريعي اللي تترسخ بين الشباب. السؤال هنا أستاذ أمل، كيف يمكن نشر هذه الثقافة، ثقافة العمل الحر بين شبابنا اليوم؟
يتم من خلال التوعية المجتمعية، مثلا ورش العمل، البرامج الحكومية، المبادرة الشبابية.
أيضا المبادرات التوعوية ينبغي أن تلعب دور حاسم في تحفيز الناس على بدء مشاريعهم. هل توجد هنا مبادرات توعوية كافية لدعم هذه المشاريع الصغيرة؟
في مبادرات، هناك مبادرات، لكن المبادرات هي تحتاج إلى توسع ودعم أكبر لتغطية مثلا مجتمعات أكبر.
طيب، هنا أيضا محور ينبغي أننا نركز عليه، وهي المرأة، المرأة وأيضا المشاريع الصغيرة. المرأة تواجه تحديات مضاعفة عن الرجل في بيئات تقليدية لا تدعم استقلال المرأة اقتصاديا. طيب، ما التحديات التي تواجه هذه المرأة في إدارة مشروعها؟
التحديات أول حاجة نقص التمويل، الضغوطات أسرية، أحيان تكون بعض الأحيان ضغوطات أسرية، قلة التدريب، مجتمع تقليدي أحيانا لا يدعم الاستقلالية.
إذن تعاني المرأة بالفعل من الكثير من التحديات غير الرجل. أستاذة أمل، المرأة الريفية غالبا ما تكون أكثر ارتباطا بالأرض، أكثر ارتباطا بالمواشي، أيضا بالإنتاج، الإنتاج المحلي، مثلا إنتاج الحليب، إنتاج الجبن وغيره من الأشياء التي تستطيع أنها تنتجها. هل المرأة الريفية أكثر إقبالا على هذه المشاريع الصغيرة، مثل أنها مثلا تربي حيوانات وتستفيد منها، أو أنها مثلا تبيع الحليب، أو تفعل مثلا حقين أو كذا، أو أي أشياء من هذه المنتجات؟ هل هي أكثر إقبالا على هذه المشاريع، أم ما الذي ينقصها لكي تقبل على هذه المشاريع التي تستفيد منها وتدر عليها دخلا إضافيا؟
نعم، نقول أنه المرأة الريفية هي أكثر إقبال على المشاريع، على هذه المشاريع، بس تحتاج أولا إلى تدريب. كيف مثلا من ناحية النظافة، الفترات، تحتاج مثلا إلى توعية، تدريب، لكن هي ممكن تنتج بأي مشاريع،
يعني بحكم عندها الرغبة ولكن تحتاج إلى توعية أكثر
وأيضا دعم،
ودعم وأيضا أيوة. كيف نرشدها
بحكم أنها مرتبطة بالأرض، يعني مرتبطة ب المكان الواسع، تقدر مثلا تربي الحيوانات، تقدر تنتج الحليب، تقدر تنتج الجبن، بس تشتيله التوعية مثلا كيف مثلا أني أصنع هذا المنتج، كيف أخزنه، كيف أسوقه، يعني تحتاج بس إلى تدريب،
تحتاج إلى تدريب وتأهيل وتوعية وإرشاد، نرشدها كيف تفعل وكيف تعمل
لكي يكون الدخل هذا حق مستدام. هي كل الأهمية أنه بالمشاريع الصغيرة أن تكون المشاريع بعدين مستدامة
وليست فترة وانقطعت أو فترة وخلاص. طيب، أيضا مسألة التوازن بين الأسرة والمشروع تتطلب دعما من المحيط، من الأسرة، من المجتمع. كيف ينبغي للمرأة أنها توازن بين المشروع وبين أسرتها، خاصة شوفي المرأة الريفية محملة مثل ما نقول البيت، مثل ما نتكلم بلهجتنا متحملة البيت، تطبخ، تفعل كل شيء في البيت، أيضا تربي أطفال، أيضا المزرعة والأغنام والمواشي وكذا. كيف ينبغي أنها تتوازن بين كل هذه الأشياء وكل هذه الأعمال؟
لكل شيء تنظيم، يعني إذا المرأة مثلا نظمت حياته، نظمت الوقت، أيضا الزوج، الأبناء، كل من يقوم بمهامه، كل من يقوم بمجاله، بتعمل يعني بتمشي الأمور تمام وتنتج ويكون المشروع ناجح.
وأيضا أستاذة أمل، عندما تكون هناك قصة نجاح نسائية، فإن هذه القصة تلهم وتفتح الطريق أمام نساء أخريات لكي يخوضن التجربة نفسها. هل توجد نماذج ناجحة لنساء رياديات في المجتمع، نجحنا في مشاريع صغيرة معينة، ممكن أننا نطلع الأخريات على أن هذا المشروع قامت به فلانة ونجح، لماذا لا تفعلي مثله؟
شوفي، هو في نساء يعني أبدعين بالمشاريع حاليا، مثلا على ما أذكر بالمعافر، بس ما أذكرش الأسماء بالتحديد.
تذكري بأن هناك امرأة
في في, في مديريات قدمين وجاءين لعندنا وعملين قصص نجاح بإنتاج الحليب، والآن وصل إنه إنتاج الحليب والحقين هذا للأسواق.
شيء جميل.
أيوة يعني حصل لهن دعم
يعني
من المنظمات
وبعد ذلك أنها صدرت إلى
أيوة حصلن دعم من المنظمات وعملوا لهن يعني نزلوا وعملوا لهن دورات وانتجين وأصبح الآن في منتج بلدي بالسوق.
شيء جميل شيء جميل أستاذة أمل. لنعرج أيضا على الشباب وإدارة الأعمال، فالشباب يمتلكون الحماس، يمتلكون الإرادة العزيمة، لكنهم بحاجة إلى التوجيه، بحاجة إلى فرصة. هل الشباب مستعدون من وجهة نظرك بالفعل لبدء مشاريعهم الخاصة، وما الذي يحتاجون إليه لكي يبدأون؟
نعم أغلب الشباب الآن أو يعني متحمسين جدا، بس إيش اللي يعيقهم؟ ما مثلا الدعم المالي، التوجيه، التدريب، ولهم متحمسين.
كل واحد أخذ بأيديهم.
أيوة وكل واحد يشتي يعمل مشروع، يعني بعض الحين يكون طالب عنده ثالث ثانوي بس هو يحلم إنه أنا بعمل كذا، بس ما في يشتي له من يمسكه بيده ويوجهه التوجيه الصحيح.
طيب أيضا المهارات الريادية تشمل التخطيط، التسويق، أيضا إدارة الموارد. ما المهارات التي يحتاجها الشباب لبدء هذا المشروع؟ ذكرت بأن يحتاجون إلى كذا وكذا، هل هناك مثلا مهارات معينة يحتاجون إليها لابد أننا نقوم بتدريبهم، أو أن هناك مثلا جهة معينة لابد أنها تأخذ بأيدي هؤلاء الشباب وتعمل على تنمية مهاراتهم في أشياء معينة ينبغي أنهم ينمونها؟
أول حاجة مثلا إيش يعني المشاريع صغيرة؟ ثاني حاجة يحتاجوا إلى تخطيط، كيف تخطط للمشروع إنه يكون هذا مشروع مستدام، ما يعملش فترة محددة مثلا وينتهي،
وهذا أهم
إيش الخطوات. أيوة إيش الخطوات اللي بيمشي عليهن، إيش طريقة التسويق، كيف تكون طريقة التسويق، من هم الجمهور، من هم جمهوري أنا لما أعمل مشروع، من هم جمهوري اللي أنا لون بنتج المشروع هذا، منهم الجمهور اللي بيستهلكوا المشروع.
طيب أيضا حاضنات الأعمال توفر بيئة آمنة للتجربة أيضا للتعليم والنمو، هل توجد حاضنات أعمال هنا في مدينة تعز بالتحديد للشباب؟
في حاضنات أبنيها، هذه مؤسسة أو منظمة، وفي اللي هي سفينة نوح برضو، هذه تعتبر حاضنة للشباب، توفر بيئة آمنة للتعلم للتجارب.
طيب الابتكار كما هو معروف هو روح المشاريع الصغيرة، خاصة في هذا العصر، عصر التكنولوجيا والنت وما إلى ذلك، كيف يمكن أننا نشجع الشباب، نشجع الابتكار بين الشباب؟ كيف نشجع الابتكار بين الشباب؟
بورش العمل، يعني ورش عمل، مسابقات مثلا، جوائز اللي هم للمسابقات لأفكار مبتكرة، استخدام التكنولوجيا، دعم المشاريع الرقمية، الذكاء الاصطناعي، في حاجات كثيرة.
طيب أيضا هذه المشاريع أستاذة أمل تخلق فرصا محلية، تقلل هذه الفرص من دوافع الهجرة، نلاحظ بالفترة الأخيرة هناك الكثير من الشباب هاجر من البلاد إلى مثلا البعض إلى السعودية، جيبوتي، إلى الكثير من الدول المجاورة، هل المشاريع هذه الصغيرة التي نتحدث عنها اليوم يمكن أنها تحد من هجرة الشباب من بلادنا إلى مناطق أخرى أو إلى دول أخرى؟
نعم المشاريع الصغيرة توفر فرص عمل، فالشاب لما يكون في معه فرصة عمل، يعني في معه دخل، في مردود، ما أعتقد أنه عاد يفكر بالهجرة، تحسن من مستوى المعيشة.
طيب لنعرج على محور آخر أستاذة أمل، المجتمع المحلي، المشاريع الصغيرة هذه تخلق حركة اقتصادية داخل الأحياء وداخل أيضا المجتمعات، كيف تساهم المشاريع الصغيرة في تنمية الأحياء؟ خبرينا عن هذا الموضوع.
في داخل الأحياء زي مثلا تحرك الاقتصاد المحلي، تخلق فرص عمل، تشجع التعاون بين السكان، بين الحي، بين الأسرة.
كما نعرف أستاذة أمل العمل الجماعي يعزز التماسك، أيضا يخلق روابط اقتصادية وأيضا روابط اجتماعية، فهل هذه المشاريع الصغيرة يمكن أنها تؤثر على التماسك الاجتماعي؟
نعم تعزز التعاون، يعزز تعاون العمل الجماعي، تبني روابط اجتماعية قوية.
لنعرج أيضا على الجمعيات الأهلية، فهذه الجمعيات أستاذة أمل يمكن أن تكون حاضنة وأيضا داعمة للمشاريع الناشئة، ما دور هذه الجمعيات الأهلية في دعم هذه المشاريع الصغيرة بالتحديد؟
الجمعيات الأهلية ممكن تقدم الدعم الفني، تقدم الدعم المالي الإرشادي، أيضا تشجع الشباب على بدء مشاريعهم، إما بقروض إما بمنح إما بتدريبات.
أيضا كما تعرفي بأن التكنولوجيا أصبحت أداة أساسية لتطوير المشاريع الصغيرة، ماذا عن مساعدة التكنولوجيا أيضا في تطوير هذه المشاريع الصغيرة؟ هي أداة ولكن ماذا عن التطوير؟
التكنولوجيا تسهل إدارة المشروع، تسهل الوصول للعملاء، تعمل على تطوير المنتجات بكفاءة.
أيضا في الآونة الأخيرة ظهر موضوع التسويق الرقمي، فالتسويق الرقمي أستاذة أمال يتيح الوصول إلى جمهور أوسع بتكلفة أقل، ما أهمية التسويق الرقمي للمشاريع الصغيرة؟
أكيد
عندما يسوق رقميا عبر مواقع التواصل عبر كذا،
أكيد أنه في له بدتها هذه الأيام أيام التواصل الاجتماعي، أكيد أنه في مهم جدا أنه يكون أنه يوصل المنتجات لجمهور أوسع وبتكلفة أقل، يكون مهم جدا.
أيضا الإنترنت يتيح إدارة المشروع من أي مكان وفي أي وقت وفي أي زمن، طيب هل يمكن إدارة مشروع صغير بالكامل عبر الإنترنت أم غير ممكن ذلك؟
لا ممكن، في كثير الآن من الأعمال تروج أو تعمل من البيت عبر الإنترنت.
طيب أيضا وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هي منصات تسويقية فعالة، كيف تؤثر هذه الوسائل أي وسائل التواصل الاجتماعي على نجاح المشروع وبالذات المشاريع الصغيرة؟ كيف تؤثر مواقع التواصل؟
تتواصل مع العملاء أو توصل يعني لتخرج للخارج، كيف بيدري هذا الشخص أنه أنا في عندي مشروع، كيف بوصل للعملاء؟ عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
أيضا هنا محور آخر وهو الاستدامة والاقتصاد الأخضر، الاستدامة أستاذة أمال أصبحت معيارا عالميا في تقييم المشاريع، هل يمكن للمشاريع الصغيرة أن تكون صديقة للبيئة؟ الإجابة سنأخذها منك بعد أن نعود من الاستماع لهذا الفاصل الغنائي، نستأذن منك لأننا نذهب ومن ثم بعد ذلك سنعود.
جيتني طفل في عمري جمل أيامك بلونة يا هلا بالزين، قرب الخفوق انت دليلة، كنت أظن يوم التقينا أنها صدفة، سعيدة وأفرح حبك هو وصولي بعدها الرحلة الطويلة. جيتني طفل في عمري جمل أيامك
وجودك في حياتي أجمل وأروع
يا عسى تبطي
سنينك يا غما
بالعين
FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمالكة.
نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، والتي نتحدث فيها عن دور المشاريع الصغيرة في تنمية الأسرة وتحسين الوضع الاقتصادي. نرحب بكم وأيضا نرحب بالأستاذة أمل المتواجدة معنا في الاستوديو، أمل قاسم قائد مديرة إدارة التخطيط والمتابعة وأيضا التقييم في مكتب الزراعة والري هنا في محافظة تعز. أهلا ومرحبا بك أستاذة أمل، وأعيد عليك السؤال الذي طلبت منك الإجابة عنه بعد أن نعود من الاستماع للفاصل الغنائي. أستاذ أمل، كيف يمكن للمشاريع الصغيرة أن تكون صديقة للبيئة؟
نعم، المشاريع الصغيرة تكون صديقة للبيئة، خاصة إذا اعتمدت على المواد القابلة لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير، البلاستيك، إعادة تدوير البلاستيك، أو استخدام يعني استخدام المواد بكفاءة، تقليل الهدر، أيضا تصنيع منتجات من البلاستيك، ممكن يصنعوا منتج من البلاستيك المهدر.
أستاذ أمل، الاقتصاد الدائري أو تدوير المخلفات يعتمد على إعادة الاستخدام وأيضا تقليل الهدر، كيف تساهم هذه المشاريع في الاقتصاد الدائري أو إعادة تدوير المخلفات؟
باستخدام الموارد بكفاءة، وأيضا زي ما قلنا سابقا أنه تقليل الهدر وإعادة التدوير.
طيب، تشير التقارير أي تقارير التنمية المستدامة إلى أن إعادة التدوير يمكن أن تقلل من النفايات بنسبة تصل إلى 60% في المجتمعات النامية. هل توجد مشاريع صغيرة تعتمد على إعادة التدوير في بلادنا؟
في مشاريع صغيرة، في بس يعني بشكل بسيط وغير ظاهر،
يعني بشكل بسيط للغاية. أيوة. ويبدو أنها قليلة بالمرة مثل ما نقول. طيب، هذه المشاريع الصغيرة خاصة في الريف تلعب دور مهم في تغيير السلوك البيئي من خلال الممارسات أيضا اليومية، ما دور هذه المشاريع في نشر الوعي البيئي؟ دور المشاريع الصغيرة في الأرياف في نشر الوعي البيئي،
تعليم المجتمع بأهمية الاستدامة من خلال الممارسة اليومية، نشر الوعي، كيف مثلا أحافظ على البيئة، ما كيف أدير المخلفات.
طيب، الابتكار تحدثنا عنه فيما سبق، الابتكار البيئي أستاذ أمل لم يعد حكرا على الشركات الكبرى، بل أصبح الابتكار البيئي جزءا من هوية المشاريع الصغيرة في عصرنا الحديث. هل يمكن للمشاريع الصغيرة أن تخلق حلولا بيئية مبتكرة؟
هو الابتكار يعتبر انه جزء من هوية المشاريع الصغيرة اليومية، يعني الانسان لما يكون مبتكر يبتكر كيف انت اكون مشروع صغير، هو تبدا المنطلق من الابتكار المشاريع الصغيرة.
طيب، هنا محور آخر نود أن نعرج عليه أيضا، محور القياس والتأثير. نجاح المشروع لا يقاس فقط بالأرباح بل بالاستمرارية، مثل ما ذكرت في السابق كلما تحدثتي قلت الاستمرارية. طيب، نجاح المشروع لا يقاس فقط بالأرباح بل بالاستمرارية، بالتأثير، بالرضا المجتمعي. كيف نقيس نجاح مشروع صغير؟
زي ما قلتي يعني يقاس المشروع مش بالأرباح، يعني يقاس بالاستمرارية أيضا، رضا المستفيدين.
إذن بهذه الأشياء نستطيع أننا نقيس نجاح مشروع صغير، اللي هو الاستمرارية، التأثير، الرضا المجتمعي.
بعض الحين مشروع يستمر لمدة سنة أو سنتين ويكون ما فيش أرباح، بس في استمرارية، هذا نجاح تام يعتبر. طالما أنه
مهما كانت الأرباح، حتى لو أن الأرباح مش مهمة،
مش مهمة الأرباح، أهم شيء أنه هذا المشروع مستمر فيعتبر هذا ربح.
طيب، أيضا لابد أن نعرج على الأثر المجتمعي. الأثر المجتمعي يشمل تحسين حياة الأفراد، خلق فرص، تعزيز العدالة الاقتصادية. هل هناك أيضا أستاذ أمل مؤشرات لقياس الأثر الاجتماعي لأي مشروع؟
مؤشرات قياس الأثر هي تحسين مستوى المعيشة، خلق فرص العمل، زيادة الدخل، تعزيز العدالة الاقتصادية.
إذن هذا هو الأثر الاجتماعي الذي يشمل هذه الأشياء التي قلنا عليها. أستاذة أمل، دعينا نعرج أيضا على محور آخر في هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، وهو محور القياس والتأثير. كيف نقيس نجاح المشروع الصغير؟ هل هناك مثلا معايير أو كذا؟ تفضلي.
قياس المشاريع الصغيرة يعني ليست فقط بالأرباح، بل بالاستمرارية والتأثير الاجتماعي ورضا المستفيدين.
وماذا عن مؤشرات أيضا قياس الأثر الاجتماعي للمشروع؟
الأثر الاجتماعي يقاس بتحسين مستوى المعيشة، بخلق فرص عمل، زيادة الدخل، تعزيز العدالة الاقتصادية.
أيضا المشاريع الصغيرة أستاذ أمل تعد من أهم مصادر خلق وظائف في المجتمعات. هل هذه المشاريع الصغيرة بالفعل تخلق فرص عمل حقيقية، خاصة في مجتمعنا أو في مدينتنا، نقول مدينة تعز؟
نعم، هو خاصة في المجتمعات الريفية والحضرية الصغيرة.
كيف يمكن أيضا تقييم استدامة المشروع على المدى الطويل؟
بقدرة المشروع على الاستمرارية دون الاعتماد مثلا على دعم خارجي، يعني خلاص يكون المشروع مكتفي بذاته، اكتفاء ذاتي داخل المشروع.
طيب، بالنسبة للقصص والتجارب الشخصية، فقصص النجاح تلهم الآخرين وتثبت أن التغيير ممكن مهما كانت البداية بسيطة. هل يمكنك أيضا أستاذة أمال مشاركتنا بقصة نجاح لمشروع صغير؟ هل تعرفي مشروع صغير نجح؟
في قصص مشاريع صغيرة كثيرة نجحت، في اللي هو في شاب في تعز هنا اللي عمل منتجات تقليدية من المنزل. أيضا المشروع في عدن اللي بدأت بعمل المخلل العدني، مشروع يعني بدأ صغير وأصبح كبير. مشاريع كثيرة. أيضا قبل فترة شفت في مأرب، أعتقد أنه امرأة من أصول سورية بدأت بمنتجات التجميل وتحول من منتجات التجميل إلى صالة رياضة واستشارة وأصبح مشروع كبير جدا. في قصص كثيرة.
نعم،
بس
في قصص نجاح. أيوة. نتمنى أن الكثير يعرف عنها لكي تلهمه هذه القصص. وكل تجربة أستاذ أمال تحمل درس، وأصحاب المشاريع غالبا ما يتعلمون من هذه التحديات أكثر من النجاحات. ما الدرس الأكبر الذي تعلمته أنت مثلا من تجربتك؟
التحديات تمنح الخبرة أكثر من النجاحات. أيضا الصبر والمثابرة يعتبرهم الاثنين يعتبرهم مفتاح النجاح.
والفشل هو جزء من الطريق أو جزء من النجاح أو هو بداية النجاح، وأيضا القدرة على تجاوزه هي ما يصنع الريادي بالفعل الحقيقي. هل واجهتي أستاذ أمل لحظات فشل؟
مش فشل يعني بمعنى فشل. دائما أي إنسان يبدأ بصعوبات، بس كيف يتخطي هذه الصعوبات؟
نعم، وكيف تجاوزتينها أنت؟
الحمد لله، يعني كل إنسان يتعرض لعدة صعوبات بس يتجاوزها بالصبر، بالتأني، بالتدريب، بالتعليم، بالبحث.
أيضا النصيحة من أصحاب التجربة تختصر الكثير من الوقت والجهد على من يبدأ من الصفر. ما النصيحة التي تقدمينها أستاذة أمل لمن يريد البدء بمشروع صغير؟
أولا ابدأ صغيرا، تعلم الاستمرارية، ثق بقدراتك على النجاح.
أيضا المشاريع الصغيرة لا تغير فقط الوضع المالي، بل أيضا تغير نمط الحياة، طريقة التفكير، أيضا العلاقات من خلال عملك وأيضا جلوسك مع الكثير من لديه مشاريع صغيرة. كيف تغيرت حياتهم بعد هذه المشاريع؟
تحسنت الأوضاع المالية، مثلا تغيرت طريقة التفكير، أصبحوا أكثر استقلالية.
شيء جميل. طيب أيضا المشاريع الصغيرة أستاذة أمل أصبحت اليوم أداة للتنمية، أداة للابتكار، أداة أيضا للاستقرار الاقتصادي. كيف ترين أنت مستقبل المشاريع الصغيرة في بلادنا؟
إن شاء الله يكون مستقبل واعد، في 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 تدريبات، في يكون موجه كله للمشاريع الصغيرة، لأنه يعتبر أداة للتنمية، أداة للابتكار، أداة للاستقرار الاقتصادي.
شكرا جزيلا لك الأستاذة أمل قاسم قائد، مديرة إدارة التخطيط والمتابعة والتقييم في مكتب الزراعة والري في محافظة تعز. كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج سواعدهن للحديث عن دور المشاريع الصغيرة في تنمية الأسرة وأيضا تحسين الوضع الاقتصادي. شكرا جزيلا لك أستاذة أمل.
شكرا.
في أمان الله.
جبل صابر خلفها حامي وحارس دمشقر.
FM 97.7. الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمالية.
ورقة خضراء، ورقة خضراء. المرأة وتجنب المنتجات الضارة بيئيا وصحيا، وعي يصنع الفرق. مستمعين الأعزاء، تلعب المرأة دورا محوريا في تشكيل نمط الحياة داخل الأسرة والمجتمع، فهي من تختار المنتجات، تدير المنزل، وأيضا تربي الأجيال. ومن هنا فإن وعيها البيئي والصحي يعد حجر الأساس في بناء بيئة آمنة وصحية للجميع. والمقصود بالمنتجات الضارة بيئيا وصحيا أي المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية سامة تؤثر على صحة الإنسان والبيئة، أدوات بلاستيكية غير قابلة للتحلل، منظفات صناعية تسبب تلوث المياه والهواء، أيضا مستحضرات تجميل تحتوي على مركبات ضارة. وللمرأة مستمعين الكرام دور مهم في تجنب هذه المنتجات من خلال الاختيار الواعي، قراءة المكونات قبل الشراء، أيضا تفضيل المنتجات الطبيعية أو العضوية، وأيضا تعليم أفراد الأسرة أهمية استخدام منتجات صديقة للبيئة، أيضا تشجيع المنتجات المحلية التي تراعي البيئة والصحة، تقليل الاستهلاك غير الضروري، وإعادة استخدام المواد بدلا من التخلص منها. ولهذا السلوك مستمعين الأفاضل أثر على البيئة والمجتمع من خلال تقليل التلوث البيئي الناتج عن النفايات الكيميائية والبلاستيكية، حماية صحة الأسرة من الأمراض الناتجة عن التعرض للمواد السامة، أيضا تعزيز ثقافة الاستدامة في المجتمع، دعم الاقتصاد الأخضر والمشاريع البيئية. المرأة الواعية بيئيا لا تحمي نفسها فقط بل تحمي مجتمعها أيضا، فكل قرار شراء وكل منتج استخدام هو خطوة نحو بيئة أنظف وصحة أفضل. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، والتي تحدثنا فيها عن دور المشاريع الصغيرة في تنمية الأسرة وتحسين الوضع الاقتصادي. في الختام لكم أجمل التحايا من طاقم هذه الحلقة، كنت فيها معكم من الإعداد والتقديم أرفو العباسي، وكان معنا من الإخراج عاصم السامعي. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.